أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بكم تسمحوا لنا ما عاش نستقبل أسئلة خلال الدرس، ها؟ هذه التوصية دائمة، ومنترك مجال أكيد، خلص وعد، منترك مجال بآخر الدرس للأسئلة، وعد. قداش منترك مجال شيء تاني، بس انه منترك مجال. فالمهم، كان الكلام حول صفتي السمع والبصر، وقسمنا الكلام إلى ثلاثة محاور أو ثلاثة مقامات. المقام الأول هو في بيان حقيقة السمع والبصر عندنا، وكل الإدراكات الحسية التي نسميها بالإدراكات الحسية. ووصلنا في خاتمة المطاف إلى أن الإدراك، السمع والبصر، هما أمران تفعلهما النفس، هي الصور المسموعة، ما يسمى سمعا وما يسمى بصرا هو إدراك مجرد عندنا تفعله النفس نتيجة احتكاك في أول الأمر وأول سلوك مع الخارج، فيكون الخارج بمثابة العلة المعدة لتفيض النفس هذه الصور الإدراكية، لأن الصور الإدراكية مجردة ولا يكون المادي علة للمجرد. وهذا الأمر يترتب أو يتفرع على هذا الذي ذكرناه، وهذا الأمر يتفرع على مطالب عديدة جدا ومهمة جدا تأتي إن شاء الله في بحث المعاد، جسمانية المعاد. وصل الكلام إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني هو حول الأقوال في كيفية السمع والبصر بالنسبة إليه تعالى. وقلنا أن حاصل وأمهات الأقوال ثلاثة. القول الأول هو القول الذي يقول بأن السمع والبصر هي أمور وصفات غير صفة العلم، فالله عالم، وصفة العلم هي صفة قائمة بنفسها وبذاتها، وصفة السميع والبصير، يعني السمع والبصر أيضا، هما صفتان قائمتان بأنفسهما أو بنفسيهما، وليست لا يعود أحدهما للآخر ولا يعود إلى العلم. وهذا القول ذهب إليه حسب ظاهر الأسفار ملا صدرة والإمام الخميني، أحد من المتأخرين، الإمام الخميني قدس سره، وذكره صريحا في الأربعون حديثا بالحديث بالثلاثينات حول الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. وشنع الإمام الخميني في الأربعون أو في الأربعين، حسب إذا حكاية ولا لا، شنع في الأربعون على من قال برجوع السمع والبصر إلى العلم، وقال لا، هما مبدأان آخران. هذا هو القول الأول الذي يقول أن السمع والبصر صفة غير صفة العلم ولا تعود إلى صفة العلم. القول الثاني هو القول الذي يرجع السمع والبصر إلى العلم، ويقول أن كون الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، عالما بالمسموعات، عالما بالمبصرات، فليست صفة السمع وليست صفة البصر إلا العلم بالمسموعات والمبصرات، فيعود السمع والبصر إلى صفة العلم، فلا تكون صفة السمع والبصر صفة مستقلة وبإزاء صفة العلم الذاتية. وبالتالي ما منقول والله الصفات الذاتية علم وقدرة وحياة وسمع وبصر، لا، سمع البصر يعود إلى العلم في الحقيقة، فنقتصر على العلم لذكر الصفات الذاتية. وأما تركيز الشريعة على السمع والبصر كصفات، هذا له شؤون أخرى، له شؤون لها علاقة بكيفية نزول القرآن وبسبب استعمال الله سبحانه وتعالى لهذه الألفاظ القريبة لأفهام الناس. ولكن في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر، السمع والبصر يرجع إلى العلم وليس صفة ذاتية مستقلة عن العلم. هذا هو القول الثاني، وهو قول متكلمي الإمامية والعلامة الطبطبائي. والعلامة الطبطبائي يذهب إلى هذا القول ويرد ما ذهب إليه ملا صدرة في حاشيته على الأسفار كما سنقرأ، وفي باقي مباحثه الفلسفية. القول الثالث هو عكس القول الثاني، وهو الذي يقول لا، أن العلم يرجع إلى السمع والبصر، لا أن السمع والبصر يرجع إلى العلم، إن حقيقة العلم هي السمع والبصر. حقيقة العلم عندنا هي السمع والبصر، حقيقة العلم عند الله هي سمعه وبصره بما يليق بشأنه من دون لوثة الانفعال كما قلنا في شتى المباحث، أننا ننسب الصفات إلى الله من دون الانفعال والتأثر والتبدل بما يلازم الجسمي. لا، يقول السهروردي، وهذا قول شيخ الإشراق السهروردي ومال إليه الملا صدر في الشواهد الربوبية في كتابه الشواهد الربوبية، بل لعله ظاهره واستقربه في الأسفار، مال إليه، وهو القول برجوع العلم إلى السمع والبصر. يعني في الحقيقة الصفات الذاتية هي السمع والبصر والقدرة والحياة، والعلم يرجع إلى السمع والبصر. هذا قول. فهذه هي الأقوال الرئيسية في الباب، أقوال ثلاثة. أما بالنسبة إلى تحقيق هذه الأقوال وأدلتها، فسنبدأ بالقول الأول الذي يفرق بين السمع والبصر من جهة والعلم من جهة، حيث يقول أن السمع والبصر هو صفة مستقلة قائمة بذاتها غير العلم وغيرها من الصفات الذاتية. نعم صحيح. في هذا القول نقول أنه لا شك ولا ريب في أن مفهوم السمع والبصر هو غير مفهوم العلم، مفهوم السمع والبصر غير مفهوم العلم، كما أن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. فليس الكلام في رجوع المفاهيم إلى بعضها البعض، فلا القائلون بالقول الأول ولا بالقول الثاني ولا بالقول الثالث يقولون بأن مفهوم السمع والبصر هو عين مفهوم العلم، لا يصير في اشتراك أو ترادف عفوا. لا، هم يقولون أن مبدأ السمع والبصر الوجودي هو عين مبدأ العلم، هذه القائلين بالقول الثاني أو العكس بالقول الثالث. فليس الكلام في المفاهيم، ليس الكلام في المفاهيم، وليس الكلام أيضا في كون الصفات عين الذات. يعني لما نقول مثلا السمع والبصر عين العلم، يعني أيها القائلون بأن السمع والبصر عين العلم، أو العلم هو عين السمع والبصر كما في القول الثاني والثالث، فلا نقصد من هذا الأمر أنها عين الذات، لأن هذا الأمر من المسلمات في كل الصفات الذاتية ما له علاقة بالسمع والبصر. فالقدرة هي عين الذات والعلم هو عين الذات، ولكنكم لم ترجعوا القدرة إلى العلم كمبدأ وجودي. فبالتالي مش محل كلامنا إنه السمع والبصر، لما نقول السمع والبصر عين العلم أو هي العلم، أو أن السمع هو عين العلم بالمسموعات، فما في صفة اسمها سمع وبصر فش إلا العلم كما في القول الثاني، مش محل كلامنا في أنها عين الذات كما في التوحيد الصفاتي. فإذا في شغلتان هني مش محل كلامنا، مش محل كلامنا التغير المفهومي، لأنه التغير المفهومي العلم غير القدرة مفهوما، والسمع والبصر غير العلم مفهوما، فكلامنا مش بالتغير المفهومي. فلما نقول نحن، بيقول الإمام الخميني مثلا أو ظاهر ملا صدر، لما قلنا نحن إنه العلم لا يرجع إلى السمع والبصر، ما قصدنا إنه مفهوم العلم لا يرجع إلى مفهوم السمع والبصر، لأنه حتى القول الثاني اللي بيقول العلم يرجع إلى السمع والبصر أو السمع والبصر يرجع إلى العلم، مش كلام بالمفاهيم، لأنه ما في ترادف. بس نقول العلم والسمع والبصر هن مفهوما نفس الشيء، يعني ترادف. فكلامنا مش بالمفاهيم، هذه أولا. اثنان، أيضا كلامنا ليس في بحث عينية الصفات مع الذات أو عينية الصفات مع بعضها البعض. يعني القول الثاني الذي يقول برجوع السمع والبصر إلى العلم لا يقصد كون السمع والبصر عين العلم بناء على توحيد الصفات، ولا يقصد أيضا القول الثالث أن السمع والبصر عين العلم في بحث التوحيد الذاتي. بل بحثنا ليس في العينية، لأنه ليش عم نقول هيك؟ لأنه قد يتوهم شخص يقول يا عمي ما الصفات عين بعضها فكلها بترجع لبعضها، فالعلم يرجع إلى القدرة والقدرة ترجع إلى العلم والعلم يرجع إلى السمع والبصر والسمع والبصر يرجع إلى العلم، هي عين بعضها. لك صح، هذا من حيث المصداق في الذات الإلهية هي عين بعضها، كلامنا مش هون. فبالتالي ليش اللي بيأكد انه كلامنا مش هنوان؟ لانه مثلا الامام الخميني لما تعرض للقائلين برجوع السمع والبصر الى العلم اللي هو القول الثاني، شو قال لهم؟ قال لهم اذا قصدكم رجوع السمع والبصر الى العلم بمعنى انه الصفات هي عين بعضها البعض كما اثبتناه في التوحيد الصفاتي، فهذا البحث يجري في العلم والقدرة. ليش عم تثبتوا لي انه السمع والبصر يرجع الى العلم بمعنى العينية بمعنى التوحيد الصفاتي؟ فهذا البحث يجري في القدرة، فالقدرة هي عين العلم في الذات الإلهية لأنه صفات عين بعضها. بس ما حدا فتح بحث ها أن القدرة متفرعة عن العلم أو العلم متفرع عن القدرة، لاحظتوا؟ فالبحث مش هون. طب وين البحث؟ وين محل النزاع؟ محل النزاع في وصف العلم أنه كمال مغاير لكمال السمع والبصر. هون فإن قلنا بأن السمع والبصر هما كمالان، يعني إن كان السمع والبصر كمالين مغايرين للعلم وكل كمال منسوب لله سبحانه وتعالى، فالسمع والبصر كمال منسوب لله والعلم كمال منسوب لله، لأنه هن كمالان نوعين من الكمال، وإن كانت كيفية نسبتهم إلى الله إنهم عين بعضهم. مثل ما حكينا بحث العلم، العلم كمال والقدرة كمال منسوبين اثنينات إلى الله وهن عين بعضهم، بس ما حدا قال العلم والقدرة شيء واحد من حيث نوع الكمال. نوع الكمال نفس الشيء، محل النزاع هون يا أخوان، محل النزاع لا بالتغير المفهومي ولا بكون عين بعض البعض من حيث المصداق عند الذات الإلهية. كلام إنه هل كمال السمع والبصر هو عين كمال العلم؟ لاحظتوا كيف؟ يعني لما أقول فلان سميع وفلان عالم، هل الكمال الذي يستخرج من سمعه أنه سميع هو عين الكمال بوصفه عليم؟ والله في نوعان من الكمال، الكمال السمع وغير كمال، غير كمال العلم، لاحظتوا؟ فإذا فرقنا بين نوعي الكمال، فرقنا بين نوعي الكمال، منقول حيث أنه عندنا نوعان كمال فاتنينات منسوب لله. القول الثاني شو عم بقول؟ عم بقول ما في نوعان، حيثية الكمال في السمع هي نفسها حيثية الكمال في العلم، فما في نوعي كمال لحتى نقول إنه نسبة السمع إلى الله غير نسبة العلم إلى الله، لهني كمال واحد. لاحظتوا محل النزاع وين؟ هذا محل النزاع مش مبين بالعبارات، ها مش مبين بالعبارات، كتير منيح تضبطوه. يعني اللي عم بناقش برجوع السمع إلى والبصر إلى العلم من باب أن الصفات عين بعض البعض، كلامه مش محل النزاع، خارج محل النزاع. محل النزاع هو هل أن السمع والبصر هني كمالان غير كمال العلم أم هن عين كمال العلم؟ فإن قلنا أن السمع والبصر كماله بالعلم بالمسموعات، يعني متى يكون السمع كمالا؟ لما يكون عندي دين وعم يجي تموجات صوتية؟ لا، هذا انفعال، هذا مادي، هذا جسم. طب أين كمال السمع؟ بيقول لك العلامة الطبطبائي في العلم بالمسموع. فكمال السمع في العلم بالمسموع، فحيثية الكمال في العلم هي عين حيثية الكمال في السمع، فلا فرق بينهما وجودا عندنا أو عند الله بصير. لاحظت؟ حيثية الكمال في البصر هي غير حيثية الكمال، هي عين حيثية الكمال في العلم، فهني مش شغلتان، هني شغل واحد. هيك بصير قوله للعلم. سهر وردي بالعكس، بيقول لك حيثية الكمال في العلم ترجع إلى حيثية الكمال في السمع. طيب قولان التانيين جايين تفصيل فيهم، ولكن أنا حررت محل النزاع، وكتير مهم تحرير محل النزاع، لا بالمفاهيم كلامنا ولا بعينيات الصفات مع الذات، لأنه العلم عين القدرة والسمع والبصر عين القدرة، سواء قلنا أنه هن يرجعوا يعني ترجع هاتين الصفتين إلى العلم أو لا ترجع. ما مش هون محل نزاعنا، محل نزاعنا هو في تشخيص نوع الكمال الموجود في السمع والبصر، هل هو عين الكمال الموجود في العلم أو لا. استدل القائلون بالقول الأول اللي هن المغايرة على عدة أدلة. من الأدلة التي طرحوها الإمام الخميني ماذا قال؟ قال الإمام الخميني إننا نجد أن عندنا، يعني عند البشر، آلة السامع غير آلة الإبصار، يعني نحن نسمع بأذننا ونبصر بأعيننا، أو هذه العين هي آلة إبصارنا، الآلة، ها مش الواسطة، هذه فائدة إذا كنت تحطوها على الهامش. ليش بيقولوا العين آلة الإبصار، الأذن آلة الإبصار أو السمع؟ هناك فرق بين الآلة والواسطة. الواسطة في اصطلاحهم هي الآلة العاقلة، الآلة العاقلة، مثل ما نقول الملائكة وسائط الفيض، ما نقول الملائكة آلات الفيض، صح؟ سمعين بهذا المصطلح، الملائكة وسائط الفيض، ما نقول الملائكة آلات الفيض، لأن الملائكة عاقلين عرفت كيف؟ فلما تكون الآلة عاقلة بسموها واسطة، لما تكون الآلة غير عاقلة شو بسموها؟ آلة. فنقول مثلا العين هي آلة الإبصار لأنه مش عاقلة، هي أمر مادي ما غير عاقل على أي حال. فشو بقول الإمام الخميني؟ يقول يا عمي السمع والبصر والعلم عندنا كمالات متعددة وليست كمالا واحدا، بدليل هون بقول فإن آلة الإبصار عندنا هي العين، وآلة السمع عندنا هي الأذن، فالسمع مغاير للإبصار، السمع مغاير للإبصار، وإلا لأبصرنا بأذننا، إنه إذا كان نفس الكمال أو نفس المبدأ الوجودي. وكذلك الأمر الدماغ آلة العلم، الدماغ آلة العلم، فالعلم عندنا غير السمع عندنا، غير البصر عندنا. فإذا كان العلم كمال عندنا آلته الدماغ، يعني الدماغ بالنسبة للعلم بالنسبة للعقل هو كالعين بالنسبة للرؤية، فالدماغ عندنا هو آلة اكتساب العلم، والعين عندنا آلة اكتساب البصر، والسمع عندنا آلة اكتساب السمع. فهذه أنحاء ثلاثة من الكمال، من دون السمع عندي إدراك ناقص، من دون البصر عندي إدراك ناقص، من دون الدماغ عندي إدراك ناقص، إذا عندي إدراك. فبالتالي نستدل بطريق الإن إذا صح التعبير بتعدد آلات الإدراك عندنا لنقول أن المدركات متعددة، فإذا تعددت المدركات وكلها كمال، فالكمال في السمع غيره في البصر غيره في العلم. أثبتنا شو؟ بقول الإمام الخميني أثبتنا تغاير البصر والسمع والعلم. فإذا أدركنا أثبتنا تغاير بهذه الطريقة، فنثبت أنه هن غير بعض من حيث الكمال، فبيكفي أنه نثبت أنه غير بعض من حيث الكمال بناء على تحرير محل النزاع، فهن غير بعض من حال غير بعض من حيث الكمال، فمننسبهم بما هن غير بعض إلى الله، فسمعه غير علمه، واثنينات صفات كمال، فننسب السمع بأشد درجاته، وننسب العلم بأشد درجاته، وننسب البصر بأشد درجاته. بدي بعد فصل في الكلام. يقول الإمام الخميني قدس سره البصر، يقول إن السمع والبصر يغيران حقيقة العلم، لاحظت يغيران حقيقة العلم من حيث الكمال، لا من حيث المفهوم ولا من حيث عينية الصفات مع الذات، حقيقة العلم عندنا أو عند الله، حقيقة العلم غير السمع والبصر، ويعتبران من الكمالات المطلقة للوجود. يعني السمع والبصر هو كمال، أو السمع هو كمال والبصر هو كمال مطلق للوجود مغاير للعلم، فلا يرجع إلى العلم. فنرجع بستدرك الإمام، بقول إن كان كلامهم في إرجاع السمع والبصر للعلم أن لا تكثر في الذات فهو حق، ولكن هذا مش محل النزاع، اللي هو النقطة الثانية اللي قلناها، قصة إنه مش من محل النزاع إنه صفات عين الذات، فهو حق، ولكن هذا يجري في القدرة وكل الصفات إلى آخره. فيقول أخيرا الإمام الخميني فالحق يستجمع كل الكمالات والأسماء والصفات من دون رجوع إحداهما إلى الأخرى، سمعه غير علمه من حيث الكمال، بصره غير سمعه وعلمه من حيث الكمال، علمه غيرهما، ولكن كيفية اتصافه بهما هي إنه عين الذات. لاحظت الدقوان هون، الدقة ما تخلط بين المفهوم والمصداق وكيفية الصدق. عم نحكي نحن أنه كمال السمع غير كمال البصر غير كمال العلم، هو كمالات غير بعض، ولكن كله منسوبين إلى الذات على نحو عين الذات، لكن هني كمالات غير بعض، لأنه الكمال السمع عندنا غير كمال الإبصار عندنا غير كمال العلم عندنا، بدليل أن آلة العلم عندنا غير آلة الإبصار عندنا غير آلة السمع عندنا. فهني أنحاء ثلاثة من الكمال، مش نحو واحد من الكمال اسمه العلم، وإلا لاكتفينا بالدماغ لنسمع ونبصر، وأنه الدماغ لا يكفي هو آلة العلم. هذا قول الإمام الخميني، وأيضا هو قول الملا في أسفاره حيث قال ما نصه والتحقيق أن السمع والبصر مفهومهما غير مفهوم العلم، هذه مسألة منفية، وأنهما علمان مخصوصان زائدان على مطلق العلم. لحتى يوصل بيحكي بيقول فشهود المسموعات سمع. لاحظ هلا كيف بدنا نحكي فيها النقطة هلا. انت فهمنا يا اخي سلمنا انه السمع عندنا غير السمع غير البصر عندنا وهو كمال والبصر كمال، ونحن بكيفية كيف بنعرف الصفات بنقول بنطلع بحالنا بالموجودات الكمال ننسبه الى الله باشد درجاته مع انتزاع حيثية النقص. طيب سلمنا ان السمع عندنا كمال والبصر عندنا كمال غير كمال العلم، طب بس شو يعني هو سميع؟ بقرع الهواء سميع أم بانعكاس الألوان سميع؟ كيف يعني سميع؟ شو بيقول؟ بيقول هلأ هذا قول، عرفتوا قول ودليل للمولى صدر والإمام الخميني. بيجي هون السؤال، طيب سلمنا هذا اللي سلمناه بيطرق عليه سؤال جديد. هذا السؤال الجديد ما بيطرق على هوليك لأنه هوليك رايحين راسهم وقالين السمع يرجع إلى العلم. طيب سلمنا أنه العلم غير السمع والبصر اللي ما ذكرناه، طيب شو يعني سميع؟ شو يعني بصير غير كونه عالم؟ غير كونه عالم بيقول لك إن حقيقة السمع هي شو، إن حقيقة السمع هي شهود المسموعات. شهود مش العلم الارتسام الكلي، عرفتوا شو يعني قصدي بالعلم الارتسام الكلي؟ مش مثل أنت مثلا أنت تعلم أن العسل لذيذ، تعلم علم عندك علم ارتسامي في ذهنك، عم نشبه نحن ها لولا هذا علم حصولي، عندك علم أن العسل لذيذ، طب علمك بأن العسل لذيذ هو نفس تذوقك للعسل، والله هذا كمال غير علمك، لك هذا كمال غير علمك. بيقول لك العلم أو عفوا السمع والبصر، السمع هو شهود المسموعات، شهود أن تكون المسموعات عنده مشهودة وحاضرة المسموعات، وهذا الأمر غير علمه بالمسموعات، هو يعلم بالمسموعات ولكن يشهد المسموعات أيضا. هذا اللي عم يفرقوا فيه. طبعا أنا بدي ميل لرأي العلامة الطباطبائي، يعني سنخال أنا شخصيا رح خالف الإمام الخميني والملا صدرة في الأسفار، ورح ميل لقول العلامة بعد طرح البحث، ولا البحث بضل مفتوح يعني دائما واحد فيه يبحث. فالمهم هم يقولون أن حقيقة السمع هي شهود المسموعات، وشهود المسموعات غير العلم الارتسام الكلي بالمسموعات غير، فبصير هذا المعنى. فأيضا يقول الملا هادي السبزواري أيضا في حاشيته على الأسفار لما يذكر هذا الأمر لا يفرق بين السمع والبصر، طب شو معنى سمع وبصر عنده لله بصير؟ بيقول أن الشهود الإشراقي المتعلق بكل الموجودات سمع وبصر. شو يعني الشهود الإشراقي المتعلق بكل الموجودات سمع وبصر؟ بمعنى أن حقيقة سمعه تعالى وبصره تعالى هي كون المسموعات مشهود له حاضرة عنده بما هي مسموعة، المبصرات حاضرة عنده بما هي مبصرة، عين الحضور عين الشهود. هذا هو هذا غير العلم الارتسام الكلي، فهن نحوان كمال بينسبوا إلى الله. هذا قول وهذا تفصيل كلام. إذا ما نجيب نحن كمان شاهد على كلام، يقول أيضا الملا هادي السبزواري في حاشيته على الأسفار لحتى يوضح شو يعني الله يسمع وأن سمعه غير علمه وأنه سمعه هو شهود المسموعات. طب شهود المسموعات شو يعني؟ بقول يقول طيب فبقول أنه البصر يحتاج إلى الضوء، من دون الضوء لا نبصر، هذا البصر عندنا. بس شو بيقول؟ بقول فالضوء الذي يناسب بصره تعالى هو نور الوجود الذي تنور به السماوات أو تنور به السماوات والأرض، والكلمة التي تناسب سمعه، لأنه نحن نسمع الكلمات والأصوات والحروف. طب ما هي الكلمة التي تناسب سمعه؟ هي كلمة كن الوجودية، كن فيكون، المنشعبة إلى الكلمات التامة والناقصة إلى آخره. فحاصل الكلام بالمقدار اللي ما نقوله، حاصل الكلام. فرقوا بين العلم والسمع والبصر من حيث الكمال، نسبوه لله على نحو الإطلاق. إيش بدون يفسر شو يعني سمع وبصر؟ قالوا السمع هو شهود المسموعات، البصر هو شهود المبصرات، والعلم هو العلم الارتسام الكلي. العلم الارتسام الكلي، والعلم الارتسام الكلي هو غير شهود المسموع، يعني غير شهود صوت دبيب النملة على الصخرة. هذا العلم الكلي غير شهود هذا الصوت، فهو عنده الكمال. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أو القول الثالث بدي روح، لأنه القول الثالث قريب للقول الأول. القول الثالث شو هو؟ قول شيخ الإشراق السهروردي وردي اللي بيقول لا، العلم يرجع إلى السمع والبصر. كلامه أصلا هو كلامه هو فقط لتصوير كل عم يدوره حول دائرة واحدة، تصوير أن السمع والبصر كمال غير العلم، تصوير أن السمع والبصر كمال غير العلم. وقعوا بإشكال، صوروا لنا إياه، صوروا بمعنى شو؟ الشهود المسموعات، الشهود الإشراقي، الشهود المسموعات وشهود المبصرات المغاير للعلم الارتسام الكلي. طيب، القول الثالث طول السهروردي الذي يرجع العلم إلى السمع والبصر، قال لهم السهروردي بناء على هالحكي، طبعا هو ما قال له لأنه هو قبلهم، قال لهم بناء على هالحكي ما عاش صار علم، لأنه نحن نعلم أن علم الله سبحانه وتعالى هو شو؟ هو شهود، هو مش علم حصولي، هو شهود. فإذا فسرت السمع والبصر أنه شهود المسموعات وشهود المبصرات، فصار الأصل هو السمع والبصر. عرفتوا كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى علمه مش حصولي، الله سبحانه وتعالى علمه هو علم حضوري، علم شهودي. فإن فسرتم السمع والبصر بأنه شهود المسموعات والمبصرات، فصار الأصل هو السمع والبصر، والعلم منتزع منها أصلا صار. يعني شو يعني الله عالم؟ يعني يشهد المسموعات والمبصرات، يعني يشهد الأشياء. هذه الأشياء التي يشهدها، ما أنتم فسرتوا السمع والبصر أنه شهود الأشياء، فصار العلم هو الفرع والسمع والبصر هو الأصل. لاحظتوا كيف؟ طيب، هي بس إعادة ترتيب الأمور حسب تعريفاتها. أما العلامة الطباطبائي القول الثاني اللي هو لا، يقول أن السمع والبصر يقول إلى العلم. كلامه للعلامة الطباطبائي ذكروا بحاشية على الأصفار كم سطر، قال لهم يا عمي طولوا بالكم هالمعنى. يعني قال لهم هذا يرجع إلى بحث العلم. شفتوا بحث العلم قديش هذا؟ قال لهم ما هي النتيجة الأخيرة التي توصلتم إليها في بحث العلم؟ توصلتم في بحث العلم أن علم الله سبحانه وتعالى ليس علما حصوليا انفعاليا بالقوة إلى آخره. أنتم توصلتم في النتيجة النهائية أن علم الله سبحانه وتعالى أو أحد درجات علمه أنه عالم بالأشياء على وجه التفصيل حضورا قبل إيجادها كعلمه بذاته. مش هذا اللي توصلنا له اللي هو النحو الثالث من أنحاء العلم؟ علم الله بالأشياء هو علم تفصيلي بها، بالتفصيل حضوري، عرفت كيف؟ قبل إيجادها كعلمه بذاته أو علمه بذاته أيضا، هو علمه بها. مش هذا النتيجة النهائية اللي توصلنا لها فيها؟ بيجي بيقول لهم علمني. طيب وخير، إذا هذا هو العلم حقيقة، هذا هو العلم لأنه يرجع إلى معنى العلم حقيقة، طب إذا فسرتوا لي السمع والبصر أنه شهود المبصرات والمسموعات، ما نحن فسرنا العلم مش أنه ارتسامي كلي، نحن فسرنا العلم بشو؟ فسرنا العلم حضور المعلوم عنده حقيقة قبل إيجاده حتى، فهو حاضر عنده، المسموع حاضر عنده، المبصر حاضر عنده، فهو هو يعني حاضر عنده بحقيقته. فهذا ليس تفريقا إلا على مستوى اللفظ. لاحظتوا كيف؟ لأنه أنتم ببحث العلم أثبتوا لي أن علم الله بالأشياء مش علم حصولي، مش علم ارتسامي كلي، مش علم بالإجمال، مش علم إجمالي، علم تفصيلي حضوري قبل الإيجاد. طب شو يعني علم تفصيلي حضوري قبل الإيجاد؟ يعني أعيان الأشياء موجودة عنده، حاضرة عنده، وهو محيط بها. طيب لما تيجوا تقولوا لي السمع هو شهود المسموع، طب هذا شهود المسموع يعني المسموع حاضر عنده؟ طب ما هذا هو العلم اللي نحن فسرناه، العلم الحضور اللي هو حقيقة العلم اللي فسرناه. إنما تلجؤون إلى التفريق بين السمع والبصر إذا حصرتم العلم بالعلم الارتسام الكلي. لاحظتم؟ بتقلي العسل لذيذ هي كله غير هذا العسل لذيذ أنا عم دوقة بالذوق. لكن علم الله مش هيك. الله محيط بالجزئيات والكليات وكل أعيان الموجودات إحاطة حضورية تفصيلية، يعني هو مطلع على المسموعات والمبصرات بنفس علمه، لأنه علم حضور إحاطي. فبالتالي ما في معنى لتفريقكم بين السمع والبصر من جهة والعلم من جهة. واضح؟ واضح قول العلامة؟ ليكو نص العلامة بحاشيته على الأسفار. يقول العلامة يقول العلامة الطبطبائي: كان المراد إرجاع مطلق العلم إلى البصر بتفسير البصر بالإشراق الحضوري، وإرجاعه إلى السمع بتفسير السمع بشهوده الموجودات من حيث إنها كلمات له تعالى. ولكن شو بيقول بالنهاية؟ قد عرفت مما تقدم أن الشهود الإشراقي المتحقق بحضور الموجودات بوجوداتها عنده غير منحصر كذا كذا، وكلها حاضرة عنده مشهودة بالعلم الحضوري. يعني إذا أنتم فسرتون السمع بأنه شهود المسموع، طب مشهود المسموع متحقق ببحث العلم اللي فسرناه بأنه العلم بالتفصيل بكل شيء، فما عاش في مزية عقلية للتفصيل بين السمع والبصر من جهة والعلم من جهة، لأنه معنى العلم مش العلم الارتسام الكلي، لأنه معنى العلم هو حضور الأشياء بأعيانها، حضور المسموع بعينه عنده سبحانه وتعالى هو معنى علمه بها، وهذا ليس شيء آخر غير السمع. لاحظتوا الأقوال الثلاثة وكيف أن القول الثاني بيدفعون؟ هذا اللي بهمني تكونوا عرفتوا. هذا خلاصة الكلام بالسمع والبصر. يبقى إشكال وتنبيه أخير من أجله لبكرة، هو قولهم طب ليش الله لا يصف بالشم والذوق؟ هو سميع بصير، ليش ممنوع عنه شام ذائق لامس؟ طب مش اللمس، اللمس علم بالملموس. طب ليش ممنوع الله لامس؟ ليش ما بنقول الله شام مش علم بال فبالتالي شو ليش ما قالوها؟ وهل في مانع من قوله ولا شو بيرجع البحث؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.